أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على رسوله الأكرم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم دائما أينما كنتم إلى ذلك الكتاب. لقد بكى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مقتل ابن عمه جعفر بشدة، ولكي تعرف زوجته أسماء بنت عميس بمصرع زوجها دخل عليها فقال لأسماء: ائتيني ببني جعفر. فجاءت بهم إليه فضمهم وشمهم ثم ذرفت عيناه ثم بكى، فعرفت أسماء بمصرع زوجها فصاحت وبكت. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أهله وقال: لا تغفلوا آل جعفر من أن تصنعوا لهم طعاما، فإنهم قد شغلوا بأمر صاحبهم. وكلما تذكر جعفرا وزيد بن حارثة بكى. نكمل أعزائي المشاهدين كلامنا حول غزوة مؤتة، وذلك مع سماحة الشيخ خليل رزق الأستاذ في الحوزة العلمية. سماحة الشيخ أهلا وسهلا بكم.
أهلا بكم
سماحة الشيخ. لازال الكلام إذن حول معركة مؤتة، وختمنا الحلقة الماضية حول الخلاف في حول قيادة غزوة مؤتة. حبذا لو يعني أعدنا الكلام فيه من باب وصل المشاهد فيما مضى.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين. بالنسبة إلى معركة أو غزوة مؤتة، ما ذكرناه سابقا أن المفصل الأساسي الذي من أجله بعث النبي صلى الله عليه وآله جيشا إلى منطقة الشام حيث مؤتة هو وجود خطر يتهدده من ملك الشام أو ملك منطقة بصرة الحاكم في ذلك الزمان من قبل قيصر ملك الروم. هذا أولا. ثانيا، قلنا بأن هناك مبررات هي التي كانت تقف وراء بعث هذا الجيش من قبل النبي إلى منطقة الشام، وذكرنا بأن هناك في حادثتان وقعتا في ذلك الزمان. الأولى هي أن النبي صلى الله عليه وآله يرسل، خلينا نسميه داعية، من قبله إلى ملك الشام لأجل أن يخبره برسالة النبي، وأيضا ينشر دعوة الله سبحانه وتعالى التي هي الدين الإسلامي، فيقتله حاكم المنطقة الذي هو شرحبيل. والحادث الآخر أنه في 15 شخص من المسلمين يرسلهم النبي صلى الله عليه وآله إلى منطقة الشام، أيضا يواجههم أهل الشام هناك فيقتلونهم. هذا الذي أشجج الصراع بين النبي ومنطقة الشام. لوصلنا إليه أنه هذه الغزوة كان أميرها هو جعفر بن أبي طالب رضوان الله تعالى عليه. عندما أرسل النبي هذا القائد ومعه بقية القادة الذين طلب منهم النبي صلى الله عليه وآله أن يأخذ الراية عنه في حال استشهد، ذكرنا بأن القائد الأول بحسب نص النبي هو جعفر بن أبي طالب، فإذا استشهد فسيستلم الراية أو القيادة زيد بن حارثة، فإذا قتل زيد فعبد الله بن رواحة، وإذا قتل عبد الله فللمسلمين أن يؤمروا من يشاءون عليهم. ما الذي جرى في هذا الموضوع؟ هناك طبعا أمور تفاصيل كثيرة في هذه المعركة نحاول أن نجزها، وهي تتعلق بموضوع كيفية المواجهة. لكن من المهم جدا أنه نحن قبل أن ندخل في هذه المواجهة التي حصلت بين جيش المسلمين وجيش المشركين اللي هو جيش الروم، أن نؤسس دائما للأهداف النبيلة والسامية والحضارية التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله على أساسها يبعث الوفود. في هناك نص مروي عن النبي صلى الله عليه وآله يرويه صاحب كتاب المغازي أنه عندما جهز النبي صلى الله عليه وآله هذا الجيش قال لهم: اغزوا بسم الله، ادعوهم إلى الإسلام. أول إذن النص يشير إلى أنه ما في شيء غير ماذا؟ غير الدعوة إلى الدين.
المعركة هي بسم الله تعالى.
فقاتلوا عدو الله وعدوكم بالشام، لأنه فيك عدو، وستجدون فيها رجالا في الصوامع معتزلين. الناس فلا تعرضوا لهم وستجدون آخرين للشيطان في رؤوسهم مفاحص فاقلعوها بالسيوف. يعني أنتم بكون تواجهوا نوعين من الناس، العباد الزاهدين بالدنيا المتخلين عنها اللي قاعدين بس مسخرين نفسهم لعبادة الله سبحانه وتعالى وإن لم يكونوا من المسلمين. النبي ينهى المسلمين أن يقتربوا منهم. أما الفئة الأخرى اللي هن مثل ما بعبر عن النبي للشيطان في رؤوسهم مفاحص فاقلعوها بالسيوف ولا تقتلن امرأة ولا صغيرا مرضعا ولا كبيرا فانيا لا تغرقن نخلا ولا تقطعن شجرا ولا تهدم بيتا. هذه الرسالة السامية، هذه الرسالة النبيلة التي من أجلها رسول الله صلى الله عليه وآله يقاتل الناس، أنه مش موضوع قتال ولا موضوع معركة ولا موضوع سلب العدو ولا أخذ المغانم، وإنما هو فقط الدعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى. يصل هذا الجيش إلى منطقة أو مشارف الشام. الجيش المواجه لهذا الجيش من هو؟ هو جيش الروم. جيش الروم أيضا من هو جيش الروم؟ جيش الروم في ذلك الزمان الذي أرسل فيه النبي هذا الجيش إليه هو جيش خارج من معركة كبيرة مع الفرس وقد انتصر فيها على الفرس في ذلك الزمان. يعني سبقها يمكن بأيام أو بأشهر، في نفس تلك الفترة كانت قد نشبت معركة بين الروم والفرس وانتصر فيها جيش الفرس.
فانتصر على قوة عظمى، يعني
طبعا هم قوتين عظيمتين. نعم. الامبراطوريتان العظيمتان الروم والفرس.
بمعنى تأخذه يعني عزة الانتصار.
أحسن.
وهيبة يعني
نشوة النصر فيه، في عنده نشوة النصر. فإذا جيش المسلمين ذاهب لقتال جيش متسلح بسلاحين قويين، أولا جيش كبير وعظيم، ثانيا خارج من نصر. يعني مرات بيكون جيش كبير ولكنه مهزوم، لكن الجيش الموجود في قبال المسلمين جيش الروم كان جيشا متسلحا بمعنويات كبيرة. ولكن سبحان الله، هو من المسلمين؟ مش مربيين على إيد النبي محمد صلى الله عليه وآله، ليس عندهم من الحكمة شيء ولا من حسن التدبير شيء، وهذا من نعم الله سبحانه وتعالى علينا، أنه هذا الجيش الذي كان خارجا من معركة وقد انتصر فيها، هذا الجيش أصابه الغرور فغرق في الفوضى العارمة، ولم يعد هذا الجيش يبالي بأي شيء من حوله.
خلص. إذا كان لم يحسن تدبير سمح شيخ، فكيف انتصر يعني في؟
نقول بعد النصر. بعد النصر. بعد النصر تأخذه العزة. مثل ما بقولوا تأخذ العزة بهذا النصر وبالإثم الذي باء فيه بنظرنا. لأنه نحن دائما بنركز إنه النصر ليس المهم أن تحققه، المهم أن تحافظ عليه. هؤلاء خلص أخذهم الغرور. هذا الغرور هو الذي جعلهم يسيئون التدبير إلى أنفسهم. بس لا يعني ذلك انه هذا الجيش ليس عنده قوة جهوزية،
ضعيفا مثلا أصبح
عنده قوة جهوزية عالية.
نعم.
يعلم بالخبر انه في جيش من المسلمين قادم. لا ادري اذا كنا ذكرنا قوام هذا الجيش 3000 مقاتل. بالنسبة الى المسلمين 3000 مقاتل يعني عدد ضخم ومهم وكبير جدا، ولكن في قبال جيش الروم الذي جهز له ملك الروم 100,000 مقاتل. طبعا هون اذا صح التعبير انه ذلك الرجل اللي اسمه شرحبيل اللي هو ملك او حاكم المناطق الحدودية في الشمال جهز جيشا قوامه 100,000 فارس. من خلفه ايضا ملك الروم جهز 100,000 مقاتل وجعلهم على اهبة الاستعداد وامد جيش شرحبيل 3,000 فارس. يعني صار عندنا 100,000 إلى جنبه 3,000 فارس ومن خلفهم 100,000 فارس.
نعم.
يعني فإذا في قوة عظيمة، وكيف لهذا الجيش لقوامه 3,000 مقاتل أن يقاتل جيشا يعني مش بفوقه بخمس مرات، بعشرات الأضعاف.
طيب عندي سؤالين سمح شيخ حول هذا الموضوع. سؤال الأول، لما بيكون الجيش 100,000 وأنا عندي جيش 3,000 حيكون ردة فعل الجيش اللي هو قوامه 100,000 شيء وردة فعل الجيش الذي قوامه 3,000 شيء آخر.
نعم.
سؤالي حول موقف المسلمين.
نعم.
عندما رأوا هذا الجيش العرمرم.
نعم.
لو بقوله السؤال الثاني سمح الشيخ، يعني هذا الجيش الذي انتصر في معركة مع قوى عظمى وصفناه بأنه أخذته نشوة النصر فلم يحسن التدبير، بماذا أساء هذا الجيش حتى يعني بمعنى هزم أو حتى تزعزع، وكيف كان ردة فعل المسلمين؟
يعني الملامح والإشارات العسكرية ما دلت على أن هذا الجيش قد هزم عسكريا، لكن بمجرد كما سيأتي معنا بمجرد عدم قدرة هذا الجيش على إبادة جيش المسلمين من بكرة أبيه، أن نحكي نحن إذا بنقارن بين الجيشين يعني إذا 3000 هون في 103000
قد يكون لم يبالي بال... لأن أحسن. لأن الجيش الذي في قباله قليل،
ولهذا هذا واحدة من أسباب
ما بال هذا الجيش يعني ضعيف
هذا
جدا
سبب
وأنا
هذا سبب كلامي
أميل عليه بميلة
هذا سبب كلامي بأنه هذا الجيش ما أحسن التدبير.
نعم.
لأنه مش لو كانوا 100000 لو كانوا لنفرض 20000 30000 من المفروض أنه المقارنة ما بين الجيشين ما تؤدي أنه جيش المسلمين أن يثبت. استمرت المعركة 7 أيام، المعركة عندما تمتد إلى 7 أيام، ويمكن إذا الإنسان بده يتوغل أكثر في هذه المعركة العظيمة والكبيرة يمكن كانت الغلبة لجيش المسلمين على الرغم من قلتهم. ونحن طبعا لا نقاتل بالعدد وإنما نقاتل بقدرة الله سبحانه وتعالى. هذا جيش محمد صلى الله عليه وآله اللي بينزل إلى بدر قديش كان عدد، يعني كان عدد المشركين 3 أضعاف، وعلى الرغم من ذلك انتصر جيش المسلمين وبكل يعني طمأنينة انتصر هذا الجيش. عند النبي صلى الله عليه وآله عند المسلمين بحسب ثقتهم بالله وتوكلهم على الله عز وجل لم يكونوا يبالون بالعدد، المهم في هدف بدهم يحققوه. هذا الهدف لعله كان يتحقق من خلال نفس دخول جيش المسلمين إلى منطقة الشام وصمودهم وثباتهم وعدم قدرة هذا الجيش اللي نحن عم نقول عنه جيش الروم على الذهاب إلى منطقة المدينة المنورة. هذا بيكفي نصر، لأنه بنضيف موضوع أساسي وتحدثنا عنه أشرنا إليه بالتفصيل في الحلقة الماضية، أنه كانت الغزوة يعني غزوة مؤتة تقف وراءها أنه مجرد أنه رسول من عند الله يرسل رسول عفوا من عند رسول الله يبعثه النبي إلى منطقة الشام فيقتل، 15 شخص يقتلون على يد أهل الشام، فالنبي بيجهز جيش قوامه 3000 مقاتل. لا، كان الموضوع أكبر من ذلك بكثير، في خطر يفكر فيه حكام منطقة الشام لمهاجمة النبي، فالنبي لما بيهاجمهم 3000 من الطبيعي جدا أنه يصير هالشيء. هنا أيضا يعني لأنه فتحت هذا الموضوع مهم جدا التفت أنت لما شافوا المسلمين أنه في قبالهم 100000 مقاتل شو عملوا؟
الإجابة السؤال الثاني
أحسن، شو عملوا المسلمين هنا؟ المسلمين عقدوا شورى فيما بينهم، بتقول الروايات أنه كاد الرأي يستقر على مراسلة النبي أنه بيطلبوا منه أحد أمرين، إما يردهم يعني بينسحبوا أو يرسل قوة زائدة.
إنه هم نفس قادة جيش النبي صلى الله عليه وسلم،
نعم قادة الجيش ومن معهم،
لما أن
مش قادة الجيش،
نعم
بعض المسلمين ممن يمكن أنه يعني ينهزموا معنويا طلبوا أنه نقعد
لما أن يعودوا
وقال لهم
مد الجيش بقوة أحسن زائدة.
بدي أعطيك أنا نص على أحد قادة الجيش اللي هون الثلاثة كيف كانت معنوياته، يعني لما بيعقدوا شورى فيما بينهم وأنه نحن نطلب من النبي أو أن يردنا أو أنه يبعث لنا قوة، كان في رأي ثالث أيضا أنه لا نحن مستعدين نقاتل 3000.
نعم.
من يمثل هذا الرأي الثالث بيطلع بيتصدى له عبد الله بن رواحة، نحن قلنا أنه كان رجل ثالث بيقول لهم والله ما كنا نقاتل الناس بكثرة عدد. هذا النص لابد أنه نحطه نص بالأعين، وهذا القاعدة لأنه هذا يتكلم بلسان النبي
صح.
ويعرف من هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله. والله ما كنا نقاتل الناس بكثرة عدد ولا بكثرة سلاح ولا بكثرة خيول، إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به انطلقوا، والله لقد رأيتنا أو رأيتنا يوم بدر ما معنا إلا فرسان ويوم أحد فرس واحد، وإنما هي إحدى الحسنيين إما ظهور عليهم فذلك ما وعدنا الله ووعدنا نبينا وليس لبعده خلف، وإما الشهادة فنلحق بالإخوان نرافقهم في الجنان. هذه كانت الكلمات التي رجعت غيرت المعادلة بعد أن طلب هؤلاء المسلمين من النبي أنه أو كانت يعني كان رأيهم أو نبعث للنبي أنه مدنا بالقوة السلاح أو ننسحب. بس حكى عبد الله بن رواحة ما عاد أدر حدا قدر يتنفس ويقول أنه نحن لا بدنا نتراجع. أنا عم حطه دائما من الواقع أنه إذا كنتم مسلمين حقيقيين مؤمنين بالله عز وجل فأولا في إيمانكم ودينكم، وثانيا في التجارب أنه نحن كمسلمين ما في يوم من الأيام قاتلنا لا بكثرة عدد ولا بكثرة سلاح ولا بكثرة خيول، وأعطاهم مصادق أنه في بدر شو أحد وأحد شو كنا نحن، وعلى الرغم من ذلك انتصرنا.
يعني أصحاب الرأي الأول
تراجع
بعدين ما ثبتوا
خلط. لا مش ما ثبتوا، تراجعوا عن رأيهم.
تراجعوا عن رأيهم إذا ثبتوا يعني
ثبتوا.
بدي أسأله يعني
طبعا ثبتوا ثبتوا. طيب هون تواجه الجيشان، تواجهوا يقال أنهم تواجهوا في منطقة اسمها مشارف، لكن نظرا للضغط الكبير على جيش المسلمين ظلوا ثابت، ولكنهم يمكن تراجع تكتيكيا من الناحية العسكرية إلى منطقة مؤتة في الشام. وثبت هذا الجيش هناك. كيفية المعركة حصلت، كان معروف أنه في ذلك الوقت أنه أي معركة تبدأ بماذا مثل بيقولوا بينزل وجها لوجه، فينزل أولا.
اسمح لي سمحت شيخ، يعني عادة نحن والآن يعني نعيش صراع معين مع إسرائيل، عندما تثبت المقاومة جدارتها وحقانيتها وصمودها وهذه المرادفات بيطلع العدو هو يمتدح المقاومة، هو الذي يمدح المقاومة ويمدح القيادة الحكيمة. يعني العدو يمدح عدوه. هل يعني وكأنه صدر شيء من جيش الروم إزاء فعل جيش المسلمين، أن هني كانوا قلة إزاء ذلك الجيش الكبير جدا؟ يعني في شيء بالروايات أو بالتاريخ بيحدثنا أنه هذا الجيش العرمرم والكبير والجحافل الكبيرة مثلا أحجبت بهذا بفعل المسلمين مثلا وامتدحتهم إلى ما هنالك؟
بحسب النصوص الموجودة بين أدينا أبدا ما في شيء، لأنه في ذلك الوقت يعني جيش الروم ما كان همه، وبحسب يعني صح ما صدر منه، لكن بحسب الوضع الميداني أنه هذا الجيش الرومي أو جيش الشام كان يعيش لحظة الخوف والرعب، ولم يكن متيقنا بالنصر، وإلا ما في إشارات أبدا تدل على أن هذا الجيش كان أو يعني جيش الشام بقيادة شرحبيل كان واثق من النصر. يعني كل المؤشرات بتقول أنه ما كان واثق من النصر، وكان معتقد أنه من الممكن أنه هذا الجيش اللي هو جيش المسلمين برغم هذه القلة من العدد والعدة والعديد كان من الممكن أنه ينتصر عليهم.
طيب ندخل إلى الميدان
المواجهة.
ميدان المعركة والمواجهة كيف حصلت ومن استشهد فيها؟
قلت أنا
كيف كان ما هي نتيجة المعركة؟
بحسن قلت أنا أنه عادة المعركة وهذا ما حصل في مؤتة كانت تبدأ دائما مثل ما بدأت ببدر، بينزلوا فارس لفارس ثم من يقتل، وهذا بيحدد وجهة مصير المعركة. يعني مثلا في معركة الأحزاب عندما كان أيضا جيش المسلمين قلة وفي جيش الشرك، يومها إذا بتذكر المشاهد الكريم قلنا أنه اجتمع الشرك كله على الإيمان كله. طب بس إذا نسبة الشرك إلى نسبة الإيمان قديش بيطلعوا؟ يعني واحد إلى مائة، مثله مثل معركة مؤتة تقريبا.
يعني يمكن ولا مرة سمحت الشيخ في تاريخ معارك المسلمين كان عدد المسلمين يمكن أكثر من عدد عدوهم.
أبدا
يمكن
هاي. أبدا طبعا أحسن. هنا يعني بمعركة الأحزاب من اللي قلب المعادلة؟ بمعركة الأحزاب في بعض المسلمين بحسب ما ورد في القرآن الكريم أن في بعض المسلمين دخل في قلوبهم الرعب وزلزلوا زلزالا شديدا وبلغت القلوب الحناجر. كل ذلك يدل على أنه في معركة الأحزاب كان في بعض الانهيار المعنوي عند بعض المسلمين. بينزل علي بن أبي طالب عليه السلام إلى الميدان فيقتل زعيم المشركين، تتحول الأمور
شحنة
معنوية. هذا ما فعله قائد الجيش الإسلامي في مؤتة. فينزل أولا إلى ساحة الميدان عبد الله جعفر بن أبي طالب رضوان الله تعالى عليه، فيقاتل ببسالة شديدة، لأنه هنا نص يعني جميل كيفية القتال لابد أن نورده. يقول: ولقد قاتل قائد الجيش الأعلى جعفر قتالا عظيما، فلما حاصره الأعداء في ساحة القتال وأيقن بالشهادة، لأنه صار في تكالب عليه من كل حدب وصوب، وثب إلى الأرض ثم عقر فرسه في الحال. ليش؟ لأنه حتى ما يضمن نفسه أنه يرجع. عقر الفرس الله كان دليل أنه ما في تراجع، لكي لا ينتفع. حتى شغلتين بتقول الرواية: لكي لا ينتفع به العدو، وأخذ يقاتل. أنه إذا أنا استشهدت يمكن أنه هذا العدو يأخذ الفرس، حتى ما بدي أعطيه الفرس، وأخذ يقاتل.
ومات مسلوب الرداء أو مسلوب الفرس،
وهو آخذ باللواء بيمينه فقطعت يمينه فأخذه بشماله فقطعت فاحتضنه بعضديه حتى لا يسقط لواء رسول الله صلى الله عليه وآله على الأرض، حتى قتل وقد وجد به 80 جراحة أو تزيد. هذا النص طبعا بيروي أصحاب كتب السيرة ولم يختلفوا فيه.
ما الذي جاء بعد جعفر؟
يسلم الراية إلى من؟ إلى زيد. فيقاتل زيد نفس الشيء. أيضا نفس الشيء، فيقتل إلى أن يستلم الراية عبد الله بن رواحة فيقتل، وهكذا يعني يستشهد الثلاثة كما أخبرهم النبي بطريقة غير مباشرة. طيب هنا أنه صارت الأزمة، شو بده يصير؟ هنا المسلمين متصافي بيناتهم جدال من يستلم الراية. بتقول الروايات أنه سلمت الراية إلى خالد بن الوليد. خالد بن الوليد عندما استلم هذه الراية ما الذي جرى؟ يقال بأن هذا طبعا يعني بغض النظر عن تأييدنا لما فعله خالد أو عدم تأييدنا، بحسب النصوص التاريخية أنه خالد بن الوليد رغم أنه الشهداء سقطوا وأنه استلم الراية، لكن ما كانت بعد تلوح علامات الهزيمة، ما كان في أي ملامح تدل أو تشير إلى أن هذه المعركة قد خسرها المسلمون. عمد خالد بن الوليد إلى سحب الجيش والتراجع إلى المدينة. عندما رجعوا إلى المدينة هنا وقعت الفاجعة الكبرى والمصيبة العظمى على هذا الجيش الذي رجع من مؤتة. استقبلهم المسلمون استقبالا عنيفا، لم يرتضوا منهم هذا الفعل ولم يقبل منهم رد.
كيف ترجع؟
كيف ترجع؟ أحسنت. أنه بدون أن يستشهدوا أنه أنتم ذهبتم إلى هذه المعركة، ما كان يجدر بكم أن ترجعوا بهذه الكيفية حيث يقتل فيها 3 من كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله. فوبخوهم على فعلتهم، حتى أنه لما نصلت بيقولوا يعني مثلا استقبلوهم بشعارات نابية، انتقادات جارحة، ألقوا بالتراب والحجارة في وجوه المقاتلين وقال لهم: فررتم في سبيل الله.
يعني سمح شيخ، بس نقول استقبلوهم أو استقبلهم أهل المدينة. من هن أهل المدينة؟
هن من بقية؟
هن أقصد ما راحوا بال يعني على المعركة،
ما ذهبوا بالمعركة،
اللي بقاهم يعني هوليك.
النبي صلى الله عليه وآله لأنه هو بحدد عدد الجيش، يرسل 3000 مقاتل، أما البقية فيبقون في المدينة.
طيب نختم سمحت شيخ يعني بهذا برجوع الجيش إلى المدينة واستقبال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني عندما استقبل كما ذكرنا في الحلقة الماضية عندما استقبل جعفر رضوان الله تعالى عليه عندما عاد من يعني من خيبر، فقال: بأيهما أسر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر؟
طبعا هنا المشهد معاكس. هنا المشهد معاكس تماما.
عاد شهيدا
في خيبر، عاد
هو جعفر طيار.
نعم، هو جعفر ذو الجناحين، لأنه كما روي أنه بالرواية اللي حكيناها أن أبو طالب رضوان الله تعالى عليه قبلها أنه صل جناحك، لأن صل جناح ابن عمك
أحد معانيها،
أحد معانيها، وهذا هو الأقرب. أنه عندما كان الرسول صلى الله عليه وآله يصلي كان خلفه علي بن أبي طالب وخلفهما خديجة، قال له: صل جناحك
وجناح ابن عمك.
هذا صل جناح ابن عمك أحسن، أو أنه بحسب هذا الرواية أنه قطعت يداه
الله تعالى
فإن لك جناحان فيهما في الجنة. كان المشهد معاكس تماما. هناك يستقبل جسدا اسمه جعفر بن أبي طالب مع تلك الروح المعنوية، أما هنا يستقبل خبر استشهاد جعفر. وهذا ما أثر بالنبي أثرا بالغا وعميقا وكبيرا، حتى أن النبي صلى الله عليه وآله بكى وحزن لشهادة جعفر بن أبي طالب ومن استشهد معه في معركة مؤتة
رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. سمحت الشيخ خليل رزق، لا يسعنا الأستاذ في الحوزة العلمية، لا يسعنا في نهاية الحلقة إلا نشكر حضوركم الكريم معنا، شكرا جزيلا لكم.
أهلا بكم
أعزائي المشاهدين، إلى هنا وفي نهاية هذه المعركة ومع عودة جعفر بن أبي طالب جعفر الطيار، تلك العودة المهيبة التي تحمل معها كل معاني العزة والإباء، نختم هذه الحلقة على أمل أن نلتقي بكم في حلقة مقبلة. إلى ذلك الموعد أنتم في رعاية الله.